السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من ما يبغض الله من العبد أن يكون كنودا، والكنود كما قال الرب وهو الواحد المعبود سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لربه لكنود، وهو الذي يعدد النقم وينسى النعم. فهذا حري أن تزول عنه النعم، لا يذكر إلا النقم ولا يشكر النعم، فحري أن تسلب عنه النعم ولا ربما ترد إليه، كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وجرت عادة الله كما ذكر من أخبار بني إسرائيل أن الرب الأعلى سبحانه المنعم إذا قرب من عبده نعمة ولم يحطها برعاية وشكر، بل بكنود وكفر، فإنها تسلب عنه، وإن سلبت عنه فقل ما ترد إليه، نسأل الله العافية. وهذا مجلس قد أنعم الله به علينا نتدارس فيه ما يصون ديننا من التغيير الكلي إلى الكفر والشرك الذي يخرج من ملة الإسلام ويخلد في النيران، وهو كتاب كشف الشبهات. والنعمة التي أريدك أن تفهمها هي من الله عليك بالإسلام والتوحيد، إن كنت من أهله فاحمد الله، إن كنت لا تدعو غير الله وتذبح غير الله فاحمد الله، إن كنت تقول لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، وليس لا رب لا خالق إلا الله، بل لا معبود لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له في حق، فاحمد الله وافرح فرحا تعبديا، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح، افرح لأنك في بلد تقيم التوحيد يمنع فيها حفر مساجدها لبناء الأضرحة والقبور والقباب من أول يوم تأسست فيه. وما هذا الدرس إلا حسنة من حسنات هذه البلاد التي طهر من أرزاس الأوثان وعبادة غير الرحمن، فنصرها الله وقذف الهيبة في قلوب أعدائها، فلا يقدرون بمجرد التفكير الإشارة إلى خارطتها، فضلا أن تمتد عينهم إليها. عباد الله، فحينئذ ولكي تعلم فضل الله عليك بالتوحيد وتشكره، أولا يجب أن تحافظ على هذه النعمة بأن تدرس التوحيد دراسة تفصيلية ليس إجماليا، وقد فرق ابن تيمية رحمة الله عليه بين مجرد علم العلم وعقل العلم، عقله تحقيقه تصوره تصور صحيح، فإن البعض يسمع العلم سماعا سطحيا فلا يركز ولا يفهم. فهذا الذي قيل فيه جليس العالم، وأعلى منه الذي أو أشد منه خطأ هو الذي يحفظ لكنه حاطب ليل، يحفظ كل ما يقال له من غير تمييز. وأحسن طلاب المنتقي المحقق المتحقق في العلم العاقل له، لا مجرد حامله، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خرجه البخاري في صحيحه. فعلامة أن الله أراد بك خير وأنك من أهل السعادة أنك تحب التفقه في دين الله. وأعلى مراتب الفقه وأعظمها عند الله وأكرمها علم الاعتقاد، وأكرم علم الاعتقاد علم الألهية الذي نتدارسه في مجلسنا هذا، أنه لا إله إلا الله، والشبه التي تمنع من الثبات على التوحيد. هذا الكتاب مصنف لأهل التوحيد ليحصنهم، وهذا يجعلنا نذكر أو نرد على شبهة أو شيء من الكلام قد أشيع بين الناس ضرهم وفتنهم عن تعلم التوحيد. فأسأل اليوم في بعض مجالس العلم عن شخص يقول: لماذا تدرسون التوحيد في هذه البلد؟ أليس تقولون إن بلد توحيد؟ فلماذا تدرسونه؟ أليس هذا يعني باب تحصيل الحاصل؟ ما الفائدة؟ والحقيقة هذا المستشكل غاب عنه أشياء وعرف شيء، هو فعلا صحيح هذا البلد التوحيد، ليس الشرك بظاهرة، عبادة القبور الذبح لغير الله والطواف حول القبور وإبراز السحرة والكهنة، نعم حق، بل الجهات الأمنية تمنع ذلك كله بأوامر قيادية في هذه البلد، بناء المساجد داخل القبور والذهاب للسحرة والكهنة، نعم، وغير ذلك من مظاهر الشرك يمنع أمنيا يعني، ولله الحمد والمنة، وهذا سبع عز هذه البلاد وأمنها. قال الله تعالى: الذين آمنوا الذين إيش؟ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمما غاب عن هذا المتكلم مثل هذا الكتاب الذي صنفه الإمام محمد بن الوهاب، أن تعليم التوحيد وبيان الشبه الذي ترد عليه تكون لتحصيل الموحد، لكي لا يدج في قلبه شبهة الشرك فيهلك. فتدريسه التوحيد حصان له، فليس بيان براهين التوحيد للمشرك ساجد الصنم وعابد الوثن. فإذا قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت لك ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه، أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء، فقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا سموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا، اسمع الشاهد الآن، وتنسخ العلم عبدا. ما معنى تنسخ العلم؟ ذهبت آثاره وحل مكانه الجهل، فلم يجدوا من يحصنهم من الشرك. هل وقتها كانوا أهل توحيد قبل أن يشركوا؟ نعم. فهذا يدل على خطأ نسيان التوحيد وترك تدريسه وقت يكون فيه الناس على التوحيد، لأن دراسته أو تدريسه أو بيانه يكون للتخلية من الشرك عند وجود أهل الشرك، وكذلك يكون أيضا حصان تحصين، فإن هؤلاء لما وجد تحصين من العلم أطاعوا الشيطان. نعم، أطاعوا الشيطان فعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق، وقالوا شفعاء عند الله كما قال ذلك كفار قريش، فبعث الله لهم نوح ليكسر تلك الأصنام من قلوبهم الحجة والبرهان قبل أن يكسرها من مجالسهم، وكذا النبي فعل في اللات والعزة ومن أثرت الأخرى، كسرها بالقرآن وبالحجة والبيان، نعم، من القلوب، ثم بالسيف والبنان فتح مكة، حتى صرتم الآن تذهبون في عمرة رجب ورمضان وغيرها هم آمنين، ليس في البيت أصنام، بفضل الله ثم دعوة النبي، ثم بعد ذلك في أعصارنا المتأخرة بفضل سيد آل سعود جزاهم الله خير ورحم ميتهم وسدد حيهم وجعلهم مباركين. فالمقصود أن أهل نوح، أن قوم نوح كانوا أهل توحيد. فلأي شيء يشير ابن عباس بقوله فلما تنسخ العلم إلى خطورة أن يتنسخ علم التوحيد فلا يدرس بين الموحدين؟ فإن هذا ربما يكون مجال للشيطان أن يلبس كما لبس على قوم نوح، وكانوا كما ذكر ابن عباس أهل توحيد، كما خرج ابن حبان وعند البخاري معلقا كان بين قوم نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام كما جاء موقوفا أو مرفوعا، كلهم على الإسلام. قوم نوح أهل الإسلام، ليش بعد الله نوح؟ أهل الإسلام جهلوا دينهم وبراهين التوحيد، فاستغل ذلك الشيطان بعد أن قذف فيهم البدعة وهي الغلو في الصالحين ونصب الأوثان لتذكر عبادة الرحمن والنشاط فيها بالنظر في ود وسواع في مجالسهم، بنوا لهم أصنام، وكان ذلك قنطر للشرك الأكبر. فبعث الله لهم نوح عليه السلام فمكث بهم 1050 سنة وما آمن معه مع ذلك إلا قليل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. انظر كيف استحكم بهم الشرك، وهذا التوحيد كانوا طيب لا إله إلا الله، يعني دخل الشرك كل مفصل فيه، الإنسان ما يؤمن على قلبه. كانوا أهل توحيد، تنسخ بينهم علم التوحيد صار أهل الشرك. فكيف أأمن أنا وأنت إذا ما درسنا أنا وياك التوحيد؟ كيف نأمن على أنفسنا البلاء حينئذ مثلهم؟ هم أهل توحيد كما قال التيمي رحمة الله عليه، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام الذي سماه الله أمة وخصه بخصائص عظيمة، هو أبو الأنبياء، ورآه النبي في البيت بمتكع بيت المعمور في السنة السابعة، السنة السابعة، قال واجنبني يا رب وبني أن نعبد الأصنام، يعني ابعد عني حتى ذرائع الشرك، ليس الشرك وحده بل ذرائع، اجنبني كبناء كالعبادة عند القبور أي ذريعة للشرك، ابعدني عنها يا رب. نعم. فكيف من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ من يعمل البلاء بعد النبي الذي كان يدعو الله يثبت التوحيد في قلبه صباح مساء، وهو سيد الأولين والآخرين، فكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله يا رسول الله أراد تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. نعم، فلم يكن النبي يأمن على قلبه، فكيف نأمن على قلوبنا أنا وأنت؟ فلا بد من الثبات على التوحيد بدراسة إبراهيمه وكشف شبهات الشرك الذي تعترض التوحيد. أخيرا قصة مؤثرة جدا، من أهل هذه البلاد رجلان، فيه أمثلة لكن أكتفي برجلين اثنين. لما لم يوفق لدراسة التوحيد يؤسفني أن واقع الشرك تنظيرا وعملا وتأصيلا. الأول كنت ألقي قبل نحو 19 سنة في بعض المساجد دورة علمية في شرح كتاب 3 أصول للإمام جد بن الوهاب. فقام رجل الظاهر أنه كان غير مهتم بدراسة التوحيد جيدا، فأحاطت به هذه الجماعات السياسية الإخوان، فأخذون مراكزهم وصاروا يطوفون ويسافرون به ولا يعلمون التوحيد. فحينئذ كنت أشرح كيف كان شرك كفار قريش، وهذا مهم جدا حتى تعرف معنى الشرك، وانظر كيف الله في القرآن حكم على شركهم وما صفته في القرآن وفي السنة وأخبار الصحابة. فكنت أقول لا يجوز للشخص أن يأتي قبل رسول ويدعو ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك. فقام يرفع يده مستشكرا، فسألت ما لك؟ فقال أنا كنت أعمل كذا. لا إله إلا الله، أنت في بلد التوحيد؟ إيه. فكان متساهل في دراسة التوحيد. هذا الكلام، إذن عام التوحيد، علم التوحيد حصان وتعليم للمشركين تتحصن به حتى لا تقع في الشرك. هذا وقع في صراح الشرك. الثاني زرته فقال، وهو من أيضا من هذه البلد، لكن يبدو ما واصل دراسة التوحيد، فقد وجعل يعني جعل تدريس التوحيد أساس في هذا البلد كما ترون في هذا النسخ وكتابنا، وقبل ذلك درسنا كشف التوحيد والآن كشف الشبهات وإلى آخره. أساس دعوة وزارة الشؤون الإسلامية دعوة للتوحيد كما يقرر وزيرها المبارك جزاه الله خير ونوام، دعوة للتوحيد ونشر بل في العالم كله كما هو عقيدة أو في نظام الحكم لمملكتنا الغالية، نشر العقيدة الصحيحة، تحذير يعني من يضاد مما يفسدها، بل تقوية الجيش القوات المسلحة لحماية اعتقادنا من الشرك والذبح غير الله وغير ذلك. لكن لم تقتصر الدولة في تدريس التوحيد في المدارس والجامعات، نعم، بل حتى وظفت أعضاء دعوة وأعلى من ذلك أعضاء الهيئة كبار علماء ترونهم يدرسون، مدرسين بالحرم يدرسون التوحيد. فلا أنصح أحد أن يعلم عن دراسة التوحيد في أي مسجد، ما دام لمن درسه يفهم ما يقول فليدرس ويستفيد. ولكن هذا يبدو أنه اقتصر على المدارس ولم يجدد، وكان يبدو يدرس درس التوحيد للنجاح وكذا، ما درسه دراسة تدين أو درسه عند أهل علم راسخين. فانطلت عليه الشبهة مثل الذي نعالجه الآن في كشف الشبهات، طلت لأنه لم يدرس كتاب كشف الشبهات أو يدرس التوحيد دراسة جيدة. فلما زرته وكان جار الوالدة لي قد دعاني لأشرب معه الشاي، فقال لي أثناء الحديث تبادل الحديث، قال أنا ما أرى في شيء لو قال شخص يا رسول الله اشفعني عند الله، يعني لأن هذا قال هذا توسل ليس عبادة للرسول، فهذا الأمر. طيب سمي توسل لكن ليس هو عبادة للرسول، أليس هو دعاء لغائب مكروه مع طلب؟ إذن هو شرك أن تقول يا رسول الله اشفعني عند الله حتى عند قبره. ففهم الحمد لله ورجع فورا، فهذا وقع في صريح الشرك لما لم يتحصن. أخيرا مثال ثالث حضرني، شخص وقع في ذريعته لكن لم يقع فيه، فأنقذه الله على يدي ولله الحمد، فالتحق بحلقاتنا طالب هادئ كذا يبدو أنه متحمس للحلقات، وصار ينشر أنه كان عنده داء فشفي على الحلقات الحمد لله، داء نفسي، ثم صار يكثر من حلقات العلم وبركتها تحسن فصار يلازم الحلقات، لكن ظل مبتدئ، كان مبتدئا. فقال لي أعالج نفسي عندما تأتيني الهجمة النفسانية، يعني الوسواس، بالتبرك بصورة الشيخ بن باز، فأنا أضعها في جيبي الأعلى، فإذا اشتد علي الأمر طلعتها وتبركت بها فهدأت نفسي. فذكرت حينئذ شجرة ذات أنواف وما كانوا يريدون التبرك به من تعليق الأشجار، وما بدأ به قوم نوح من الغلوم الصالحين، وأنه يريد الشيطان يخطو به خطوة أخرى فيما بعد وهي الشرك الأكبر، وأن يقول له هذا الذي يفجأك بحصول راحة النفس بعد النظر يدل أن له اتصال بالله، فادعو بن باز، فيدعو فيشرك فيقع في الشرك كما في قصة قوم نوح، أو ولده على قدر الجد كان يفعل أمامه، كان يقول كان يدعو ما كان يتبرك به فقط. وهكذا الشيطان له إيش خطوات، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبينت له أن هذا شرك ورجعوا الحمد لله، أن هذا تبرك بدعي، ما خطأ خطوة الشيطان يبدأ بالبدعة كما تقولون ثم ينقلهم للشرك، فعلى المسلم حينئذ أن يحذر خطوات الشيطان ويحذر الغلو في الصالحين والتعصب، ويدرس الحق ويدرس القرآن والسنة على أيدي العلماء والراسخين، ويتعلق بالله وحده، ويعلم أن ما يضره شيء إلا بإذن الله، ولن ينفعه أحد بشيء إلا بإذن الله، فعليه أن يعبد الله وحده لا شريك له. بعد هذه المقدمة المذكرة نلج في المقصود، نعم نلج في المقصود من الجواب المفصل، نعم اقرأ. وأما الجواب المفصل،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه كما في شرح كشف الشبهات. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كبيرة، لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوره بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أراد الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
نعم سنة. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل، تقدم أن الإمام حفظ من قرأ كتابه جوابين لتحصيلهم من الشرك، لأن هذا الكتاب كتبه أهل التوحيد كما ذكرت لكم، هذا فيه جواب على من يقول ليش درسون التوحيد ونحن في بلد التوحيد وعن التوحيد، هناك تحصين كما نفعل الآن، تحصين ما نقول من الذين أمامنا أهل الشرك، قلنا تحصين ولا ويتسلح بالأدلة حتى إذا رأوا مشرك زاروا بعض البلاد أو جاءهم وافد علموه، كما أذكر جاء وافد لهذا البلد بجانب الحرم وكان إنسان مر بي وأنا عضو في التوعية، كنت أعلم أو أذكر يعني توعية بالحج، فأذكر مسائل في التوحيد وأعرف الشرك وأحذر منه، فقام إنسان اعترض علي يعني بعد ما انتهيت، فقال لي: يا أخي ليش تدرسون التوحيد؟ هذا الحجاج كلهم إيش؟ أهل التوحيد وأهل ما نقول شيء لكن نحصنهم، وحتى من عرف في قلبه شيء من ذلك بسبب مشيخة سوء في بلده قلبوا له الأمور نوعيه ونبين لهم دين الله كما هو عليه منهج هذا البلد الطيب المبارك من تعليم العقيدة الصحيحة ونشر التوحيد الحمد لله. فبعد أيام أو بعد يوم أو يومين كنت أمشي في بعض ساحات الحرم، فسبحان الله أراد الله بشخص من هؤلاء الآلاف أو مئات الألوف خير على الازدحام، والله يا أخواني ذهبت إلى شخص بعينه وافق جاي على خير يريد الحج، لكن كان عنده جهل، فسلمت عليه هكذا: ليش تقول لي اخترته؟ أقول لك توفيق من الله، لعل الله يريد دعوة والدين له، المهم عاصمه وعلمه. فقلت وداولت معه يعني الحديث والكلام، أو قلت إذا أردت سميت له ضريح في بلده، إذا أردت من هنا من عند الكعبة أن أدعو لابد أسافر إليه ولا إذا دعوت يجيبني من عند الكعبة هنا؟ قال: إذا دعوته يجيبك، ادعوه يجيبك. ولم يكن يرى أن هذا الشيء، وإذا الجواب مفصل قال فإذا قال لك هذا الرجل أنا ما وقعت في الشيء، هذا لم يرى أن هذا الشيء، وسيأتينا لماذا. فبينت له والحمد لله: أرأيت إذا من الخطأ أننا نحجم دعوة التوحيد هذه الشبهة، نكون الناس أهل التوحيد ونقول خطأ، بل ننشرها دوما في كل مكان، وهذا ما اختص به الأنبياء من قبل. وجعلني مباركا أينما كنت، ينشر التوحيد أينما كان. هذا الرجل مبارك، السنة التي تقوي التوحيد، حقوق التوحيد. طيب، فقال رحمه الله: وأما الجواب المفصل، لأن ذكرنا أن المبين أن المجمل يطلق به ويراد به معنيان، المجمل محتمل معنى أو أحد معنيين لا مرجح أحدهما على الآخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، طاهر من الشرك، طاهر من الحدث، هذا مجمل. فحينئذ يأتي المبين المراد به، المراد به، وحيث أن الصحابة نقل اتفاقهم ابن تيمية على أنه لا يجوز مس المصحف إلا متوضأ، فكنا أن المقصود بطاهر هنا إيش؟ المتوضأ، لأن الصحابة خير من فسر الحديث ولا عيد. لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا يسمى في علم الأصول مجمل، والمجمل ما احتمل أحد معنيين، أحد معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر، واضح؟ طيب، فهنا لما قال طاهر، ألا يحتمل طهارة من الشرك والكفر وطهارة من إيش؟ من الحدث، صحيح؟ طيب، فلما نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة، خمس من الصحابة واتفاق لا مخالف بينهم، أنه لا يجوز مس المصحف إلا إيش؟ إلا طاهر، فتبين أن معنى قوله لا يمس إلا متوضأ، لا يمس المصحف إلا طاهر يقصد متوضأ، صحيح. هذا يسمى مبين، هذا أحد المعنيين المجمل. ورأى بعض مشيختنا أن لا يمس المصحف إلا طاهر من الشرك، لأن الكتاب هذا مبعوث اليمن، ولكن هذا مرجوح. ليش؟ لأن خير من فهم الحديث من الصحابة، وخير من فسر به الحديث الصحابة، فليس بينهم خلاف أن الذي مس المصحف لا بد يكون طاهر، بخلاف القراء من الجوال فيجوز يكون محدث، لأن ليس المصحف، لكن من قرأ من المصحف لابد أن يكون إيش؟ يتوضي. نعم، ويطلق المجمل، وهذا مراد الشيخ هنا بإطلاق إيش؟ المجمل رحمة الله عليه، ويراد به الجواب الشافي الكافي يرد كل الشبه، كل الشبه، يعني جواب إن صح التعبير عام يصلح لكل شبهة يرد، هذا المجمل، واضح؟ فما هو الجواب المجمل اللي تعلمناه؟ درس الماضي، ها؟ ارفع صوت، احسنت، المحكم، العجائز كبار السن نساء ورجال يعرفونه، يا عم يا جد يا يبا من نعبد؟ قال: لا تعبد الا الله اله واحد، لا تعبد الجن، لا تعبد الصنم، لا تعبد القبر، خلاص هذا مركوز في كبار السن عندنا، الصغار والحمد لله الكبار في هذه البلد، مع حفظ ايات التوكيد: والهكم اله واحد. وعامي واحد يحفظ هذا الجواب المجمل يغلب الف من علماء الشرك اللي يقولون يجوز دعاء غير الله والاستغاثة بالنبي وغير ذلك، لأنه إذا عدد له الشبه فقال كما قال لي شخص وافد على هذه البلاد: إن دعاء الرسول لا بأس به، لأن الله قال: ابتغوا إليه الوسيلة. هب أن الشخص هذا ألقى الشبه على غيره الحمد لله الله يسر لي دراسة، الحمد لله على ما يسر الله، لكن لو ألقاه على غيري من العامة، العام يجب أن يحفظ الجواب مجمل، يقول أنت إيش تريد؟ يقول لك أن الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يقول لك يجوز أن تقول يا رسول الله شعر عند الله وإن كان ميت في المدينة مدفون، يجوز. ترى هذا هو تفسير الآية. إيه، فحينئذ العامي يقول مو معقول هكذا لفظ العامي، إذا نفى الشيء يقول مو معقول، يعني ما يمكن يدل عليه العقل فضلا عن النقل. إن الله في القرآن يأمرنا بالشرك ودعاء الرسول، لأن آيات كثيرة جاءت تدعون لتوحيد الله وإفراده بالعباد، وأنت الآن جاي بآية بشبهة تريد أن ندعو غير الله، ندعو الرسول، لن أفعل ولا أفهم إيش معنى الوسيلة في الآية، أنا أعرف، لكن أقطع أن لا تتعارض مع وجوب التعبد وصرف العبادة لله. واضح؟ هذا جواب مجمل. خلي عدد لك، يقول لك قصة الأعرابي الذي رأى بعض الصالحين في النوم وجاء دعا الرسول وقال قد قبلت دعوته إلى آخره، يعدد ما شاء. فقل له حينئذ أنا لا أفهم ما تقول وما تلبس علي، لكن يكفي الجواب المجمل أنه لا يعبد إلا الله. واضح هذا؟ الآن انتقل الشيخ الله يرحمه ويجعله في عيد للجواب المفصل. نعم، للجواب المفصل المجمل كان يراد به الرد على كل شبهة، جواب مفصل أي جواب مميز بعضه عن بعض، حيث تدفع شبهة واحدة واحدة بعينها، هذا معنى الجواب المفصل. ولا شك أن الجواب المفصل حينئذ في الشبهة ماذا يحتاج إليه؟ علم، قواعد في الأصول، قواعد في الفقه، قواعد بطريقة خطاب العرب، حال العرب واقعهم وكيف كانوا في عبادتهم لله، وما كان وما أطلق عليهم القرآن من كلمة الشرك، ولما أطلقها عليهم وهي أنهم جعلوا شفعاء يدعونهم يتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمجموع هذا بمجموع هذا يستطيع الشخص أن يرد على الكفار على أهل الشبه رد إيش؟ مفصل، يستطيع ذلك. فهيا بنا نسمع جواب الشيخ المفصل، واعلموا أن هذا لب الكتاب الآن، وما تقدم اعتبره كليات ومقدمات. طيب، فقال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، ليس هذا هو الاعتراض، اعتراضات كثيرة. الشبهة يا أخوان ليس فقط تورط لكل قوم، وارد لكل بدعة أو شرك وارد، كما ورد من قوم نوح إلى كفار قريش قولهم هو رجعان عند الله، كم بينهم؟ يمكن 10,000 سنة هم يرثون الغلو ودعاء الصالحين كلات وأول ود وسواع في كفار قريش اللات والنصارى عيسى إلى آخر، فلهم شبه حينئذ كثير، منها ما يورث ومنها ما يتجدد على صور أخرى يصطنعها لهم علماء السوء. منها انتبه لك، من ذلك قولهم، يعني من أهل الشبه، انتبه، قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم من إيش؟ من العبادة لا تكون جواب مجمل، ابدأ به جواب مجمل عبادة تكون لله، ثم فصل له وقل إن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بالربوبية ومقرون بأنه ثانياً ونفذبر، فهل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ معقولهم أنه ثانياً ما تدبر وتخلق، ما يخلق إلا الله، أدخلهم بالإسلام؟ ما أدخلهم. إذن ما الجهة الذي أنكر عليهم الرسول؟ الربوبية هو قول أن الله خالق رازق، أن غير الله، أن الله خالق رازق، وتوحيدهم في هذا، ومع أنهم كانوا فهم كانوا موحدون في هذا، أو إنكار عليهم مخالفة توحيد العبادة، مخالفة توحيد العبادة ودعاء غير الله، لأنهم هم مقرون أن الله لا خالق لا رزق إلا الله. فإذا ما هو الوجه الذي أنكروا عليه؟ صرف العبادة غير الله، كما جاء في صحيح في مسند أحمد بن حديث الديري قال رأيت النبي في سوق المجاز يتخللها، لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، خلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوا إنه صابر كذاب، إنما يريد أن يفتنكم على ذاتكم. إذن لأي شيء دعاهم الرسول؟ توحيد العبادة. لماذا لم يكن صلب دعوته توحيد الربوبية؟ لأنهم مقرون إقرارهم أدخلهم بالإسلام. إذن الشرك ليس في الربوبية، لدعاء الذي المقصود شرك الربوبية كما يقول المتكلمون والأشاعرة، إنما الشرك المقصود أن يكون في الإلهية، يعني أقصد أنه ليس الشرك الذي بعث النبي لإنكاره في الأصل الربوبية، مع أنه ينكر لأنه شرك يخرج من الملة، لكنهم كانوا مقرون به مجمالا، فبعث النبي لينكر عليهم التنديد في الإلهية، لأن توحيدهم للربوبية لم يدخلوا في الإسلام، وقاتلهم النبي من أجل مخالفتهم ليه؟ بتوحيد الربوبية. طيب الآن لنعرف القصة وكيف تحول الناس في عهد الشيخ عبد الوهاب وتوارثوا أن الشرك شرك الربوبية وليس شرك الإلهية. انتبه لها في قوله، يعني الملبس، نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. هل هذا غاية التوحيد إثبات الربوبية؟ لا، إنما التوحيد إفراد الله بالعبادة، ولذلك قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لماذا أنكروا عليهم شرك الإلهية؟ لأنهم واقعون فيه، والربوبية مقرون به إجمالا. قصة ذلك انتبه كيف بدأت في هذه الأمة. قيل أن بعض خلفاء بني العباس أرسل إلى ملك الروم، إلى ملك الروم وفد من المسلمين، يعني دولة مسلمة، لكن زين الشيطان لذلك الملك أو الخليفة لكي يدخل الشرك في الناس، كما زين لعم أبي اللحي أن يدخل الشرك من طريق الأصنام. الشيطان يبدأ بإدخال الشرك أو سببه؟ سببه، دليله قوم نوح أدخل تصوير الأصنام وغلوف الصالحين ثم الشرك. فأراد الشيطان أن يلعب بهذه الأمة لعبة أخرى، ما هي؟ من طريق فلسفة يونان، نسأل الله العافية، وفلسفة الفلاسفة من المتكلمين، ليغير مفهوم الشرك فقد علم الشيطان أن هذه الأمة محروسة من تحريف الكلم عن مواضع كاليهود في كتابهم التوراة والنصارى في الإنجيل، وأن القرآن لا يمكن تحريفه لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحينئذ الشيطان لما عرف هذه الحقيقة، كما هو يعرف في كل ليلة أن من قال في الكرسي عنده معلومات، يعني عنده معلومات، فإنه لا يزال الله من عليم الله حافظ. فمن الحقائق اللي يعرفها في العقيدة هذه ما يعتقده لكن بعيد لا يفيده ذلك، أن هذه الأمة لن يقع فيها التحريف في الكلم كاليهود بالتبديل أو الحفظ أو الزيادة، الله حافظ كتابه. فحينئذ ماذا كان الخطة عنده وخطواته؟ تبديل معاني الألفاظ الشرعية وين؟ في القرآن والسنة. فماذا صنع بكلمة استوى مثلا عند الأشاعرة أو عند استوى؟ كما ذكر هذه الحقيقة ابن تيمية، لأنه عاجز، الله حافظ كتابه من التحريف. أنا أذكر كنت جالس مرة وجاني شخص قال ارفع المسؤولين، شوف هذه نقطة في طبعة ما طبعت في من طبعة الملك فهد، من طبعة أخرى وافدة، لذلك كان أنصح إخواننا بطبعة تشرف على وزارة الإسلامية طبعة الملك فهد يتداولونها، لأن هذه مضمونة مارة على عشرات المصححين، متقنة، أتقن طبعة في العالم كله. فالحمد لله على فضلها، على ما فضل بها هذه البلاد من نعمة نشر التوحيد والمصاحف والقرآن، نحمد الله على فضله. فجاني قال شوف ترى هذه في حرف في نقطة فعلا الراء قرأتها زاد، احتفظت بالنسخة وحينئذ رفعت فتمنع، وربما استدعي الشخص الذي جاب المصحف من غير إذن ونشره. الحمد لله على الأمن في هذا البلد من التحريف، نشكر الله. فراح الشيطان يجتهد في تحريف المعنى لا حذف وتغيير المبنى، ما يستطيع. كما تقدم استوى استوى، وكلم الله موسى، ينفون الكلام جهمية والمعتزلة، أي يقول جرح الله موسى بمخالب الحكمة في التحريف. الله يتكلم كلام يدرك بجلاله، فجعل الكلم هنا بمعنى الجرح والتكريم هنا بمعنى التجريح، صلى الله عليه. شوف كيف تلاعبوا، أي هذا مراد الشيطان. حينئذ جاءهم الشيطان ليتلاعبوا باسم الشرك، هذا أخطر ولا أخطر؟ أخطر ما يكون، لما يعطوا في الشرك معنى غير الذي أراده الله من دعاء غير الله وذبح له، ويعطى معنى بأنه مثلا لا خالق لا رازق إلا الله، فأي شيء يترتب على ذلك إذا رأوا من يذبح للأضرحة يقول اتركوه، هذا ترى يعتقد أنه لا خالق لا رازق إلا الله، خلاص هذا إن شاء الله ليس شركة توسل، ما نسمي الشرك هذا، أنه يعترف أنه لا خالق لا رازق إلا الله. طيب من قال لك أنه الشرك تعريفه التنديد في الربوبية، أن يكون الخالق الرازق غير الله؟ اسمع القصة كيف جاءت الآن، انتبه كيف المتكلمون أو ظهر المتكلمون لذلك. يذكر في السير عن خليفة عباسي، نزغ الشيطان في ذهنه ليأمر بوفد يذهب إلى بلاد الروم، إلى بلاد الروم، ويقول لهم أننا نريد كتب الحكمة عندكم والفلسفة عن الحكمة، نستفيد من الحكمة مثل أفلاطون و... أي نعم ونحوها. فانقسموا أو طلب الملك إمهالهم. قال استشير، ارجعوا لي. فجمع مستشاري من البغوات فقالوا لا، ما نعطيهم شيء، هذه جنة دولتها بالكتب، كيف نخرجها من دولتنا وهي يعني حضارتنا وجنة بلادنا وجمالها في هذه الكتب، ما نخرجها. ولكن هذا الملك رأى شخص فيهم ذو حكمة عندهم ومرجعية ساكت دونهم، قال ما لك لم تشر علي، ليش ساكت؟ قال أنا أرى أن تعطيهم، لأنهم يعني لو بقوا على دينهم لاستولوا على ملك، كما حصل في الصحابة لما رجعوا إلى دينهم فتحوا الأرض كلها. فهذا الكتب وجدته ما دخلت في دين مثل هذا اللي أفسدته الفلسفة، لأنها بالعقليات والمحسوسات تعالج المغيبات. هذا يمكن؟ ما يمكن، في إفساد الغيب. يعالج المنطق، يعالج الغيبيات بإيش؟ إيه، بالقياس على المحسوسات، فحينئذ سيفسد هذه الغيبيات ولا؟ يعني من الغيب أن الله ينزل، غيب. يقول نتصور لو نزل الله بيخلي العرش وما يكون له اسم الربوبية، هو فحينئذ يقول ينزل بمعنى تنزل رحمته. شوف كيف هذه من لوثات هذه الكتب. فقالوا اعطوه، فين اللي يقولوا؟ فحملوا هذه الكتب الى بلد الاسلام وترجمت، واظن يعطوا جوائز من يترجمها. فلما ترجمت وفرح بها من جهل دينه، وصار يتغنى بها ربما يذكرها في المجالس متبجح ان عنده حكمه، يعني لقد قال افلاطون وقال فلان، دون النظر في هل واقع وافق الشريعه او لا. نحن اذا سمعنا حكمه نستفيد منها، لا اشكال. قال ابن عباس خذ الحكمه وان نطق بها السفيه، لعل الله يجعل حق على لسانه، لكن قصدنا ما سميت حكمه وهي تدمير للغيبيات والنصوص كعلم الفلاسفه. فهذا الذي تنكره الشريعه بل كل الشرائع، من دين آدم أو من دين نوح إلى آخر من جاء. هنا استشكل البعض، قال قاعدين نرى أن هذا علم عقلي كذا يعني يصادم الشريعة، والشريعة عندنا فيها حكمة وخير، ما رأيكم أن نجمع بينهما، نجمع بين هذه الحكم الفلسفية وإيش وعلم الشريعة، فتولد قواعد علم المنطق والكلام من هنا. نعم، الجوهر، العرض، الاسم هو المسمى غير المسمى إلى آخره. والذي عاب علماء السنة بإجماع الاشتغال به، حتى أهله تابوا منه، وأمر أئمة الدين بعقوبة من اشتغل به، وبدأ يتكلم يعني اشتغالا ليس يرده على أهل الباطل، اشتغالا يستفيد. فقال الشافعي وددت بهؤلاء أهل الكلام اللي مزجوا بين الشريعة والمنطق أن يعني يقلبوا على وجوههم، سود وجوههم أو يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالعشائر والأقوام، وقال هذا جزاء من تكلم عزيرة. وقال التائبون من هذا العلم الذي يصول ويجول الشيطان في رأس أحدهم في المغيبات حتى ينفر خالق وهو لا يشعر، فوصل الغلو في علم الفلسفة في المنطق والعقل والموجود وعلة العلل أو إلى القول بأننا لا ينبغي حتى أن نثبت ذات لله. قالوا لأن لو أثبتنا ذات لله فسيكون جسم كزائر السماء، والسماء كلها فيها ذوات. طيب وش يسوون؟ قالوا نخلي لله صورة بس كذا في العقل في الذهن لا وجود لذاته، في عدم أكثر من هذا؟ ها؟ صورة بس. شوف وش ودتهم الفلسفة وين؟ إلى نفي الخالق بالكلية، نفي الخالق بالكلية. وحينئذ لما جاء يفسر الإله فسروه بمعنى الرب، لأن غاية التوحيد عندهم إثبات انفراد الرب بالخلق والرزق، وطريقه البرهان عليه من طريق تدبر الكون. فأول واجب عندهم يتدبر الكون ثم يثبت إيش؟ التوحيد لإثبات رب. لا إله، رب يعني خالق رازق وحده، لا إله يعبد وحده. فهذا المزيج حينئذ ولد أن معنى الإله هو معنى لغوي القادر على اختراع، أو الذي تعار فيه الأذهان، أو الذي يستغني عن غيره وغيره غيره لا يستغني عنه، كلها تبعد الشخص عن إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فحينئذ هذا المعنى الذي امتزج علم الفلاسفة مع الشريعة في معنى الإله، ومعنى الإله الإله عند العرب هو المألوه المعبود، لأنه النبي لما أنكر عليهم فقال قل لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلة واحد، فهموا أنهم توحيد العبادة. فتلاعب الشيطان بهذا المزيج التكوين التركيبي الفاسد بين الشريعة والفلسفة في معنى الرب، معنى الإله، وأنه معنى الرب الخالق. وإلى الآن ورثوا عن علماء السوء أن معنى إيش؟ عليه ها؟ الإله الخالق الرازق المدبر إلى الآن، مكتوبون في كتبهم هذا إلى الآن. وذلك أنكر أهل العلم على عبد المجيد الزنداني الذي يقول يعني يعنى بإيش؟ يعنى بالإعجاز العلمي في القرآن، فقد كتب لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، هذا صحيح؟ غير صحيح. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله. وحينئذ لما نجح الشيطان وأخذ بغيته من تغيير معنى الشرك وتفسيره بالشرك الربوبية فقط، فصار عند هؤلاء اللي يدعو الرسول متوسل، لا يسمى أنه مشرك. المشرك عندهم من قال أن لله ند في خلقه ورزق هذا المشرك. وطريق إثبات الإله عندهم حينئذ إثبات الرب، أن يتجول في الكون فيثبت انفراد الخالق والتدبير والخلق. وربما يستدلون لأنهم هم أصلا عدلتهم الاعتقاد لا الاعتماد بأن إبراهيم كان أول واجب عنده أن قال حتى وصل التوحيد يعني عياذا بالله، فلما رأى الشمس بازغة إيش قال؟ قال هذا ربي هذا أكبر، إلى أن قال فلما أفل قال له أحب الآفلين، قمر أيضا قال هذا ربي هذا أكبر، إلى أن قال إني لا أحب الآفلين. فحرك الذهن في المخلوقات هذه ومن خلقها فدل على أنه أول واجب إثبات الربوبية. هذا غلط، لأن الرسل كلهم لما أرسلهم الله أمروا بإيش؟ بالألوهية. هذه فائدة قراءة القرآن، هدى للناس، يكشف هذا الزيغ الفلسفي. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. فحينئذ كان من آثار تلك الدعوة الفلسفية المنطقية تغيير معنى الشرك إلى الربوبية لا الإلهية. قال الإمام المجدد محمد الوهاب: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ليس لا خالق لا رازق كما تقوله المناطق والفلاسفة والأشاعرة كذلك. ويدل على ذلك أن النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب يفهمون اللسان العربي كما قال الشيخ، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء. إذن دل هذا أن العرب فهموا أن الإله معنى كما قال ابن تيمية المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا معنى الكلمة الطيبة. فقال هنا الشيخ: مثل قوله، يعني شبه، نحن لا نشرك بالله. فهمت الآن كيف فسر الشرك؟ فسروا بإيش؟ بالربوبية. لما عرفنا أنه فسروا بالربوبية؟ انظر ماذا قال. يقول الشيخ عنه: بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. هذا صحيح؟ هذا التوحيد؟ هذه بقايا مما يريدون من الفلاسفة هم الأشاعرة. ولذلك إلياس من خريجي الديوبندية الأشاعرة، فكان يفسر التوحيد إلياس ومن معه إلى الآن، غايته توحيد الربوبية. لكن التبليغ إذا قام لك في يسمونه المساجد يسمونهم بيان، بيان، تجد غاية ما يقرر لك إيش؟ التوحيد الربوبية لتتويب العصاة خالص. الله خالقنا رازقنا، لما كنا في بطن أمنا 9 شهور من يعطينا الملعقة كنا مو ربنا، وهكذا غاية ما يقولون إيش؟ يقررون الربوبية، لأن مشيخهم الأكبر اللي علمهم السحر من هو؟ إلياس. وأصل تقريره لمذهب التبليغ كان في رؤية منامية، جاءه صوت أوهم الناس أنه صوت إلهي، حيث قال: كنت نائب المدينة فجاءني صوت يعني بالنوم، قال: يا إلياس إنا سنستعملك. من هو غير ربنا يعني؟ نستعملك وحي. إيه نعم. وإنك أنت ومن معك ستمثلون قول الله تعالى يعني الذي أنزل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن معك سيكون أفضل من الصحابة. يا الله التهويل، هول تهويل. فبدأ التبليغ حين يتفاعل مع إلياس. قال إلياس: جاء هذا العلم وكل تكوين طريق التبليغ في رؤية واحدة، طيب يعجز الرب وأنا أتكلم كلمة ألقيها أن يفير علي علم وعلم الناس من غير تعلم؟ فصار على الطريقة الصوفية أن يقوم يلقي بيان من غير ما يتعلم من المشايخ، صحيح؟ هكذا. وقد قابلني واحد من جماعة التبليغ وأنا خارج من تدريس الطلاب لدرس العصر بعمامته، وقال: كالساخر مما نصنع من دراسة الحديث، حدثنا أخبرنا. قال: أنتم إيش تسوون؟ قلت: تدرس الحديث، تعلم، تفقه. قلت: أنتم إيش تسوون؟ قال: حنا على الله، ما نحتاج حدثنا أخبرنا. أيوة، أنتم تأخذون دينكم عن من؟ ميت عن ميت. وين حماد بن سلمة؟ وأين أبي إسحاق؟ أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، كلهم أموات. نحن نأخذ دينا من الحي الذي لا يموت، نسأل الله العافية. لكن شيخنا الباني ترى سميهم صوفية عصرية، ما يحتاج، ما يحتاج. ولذلك وقع في ضحايا، أذكر شخص أخذوه معهم الهند، وش وداه الهند وإن الله وإن يراجع، فقالوا من البيان اليوم مؤتمر كامل. يعني كيف بيان؟ قال تقوم تخطب الجمعة أنت. قال فلما صعدت المنبر، فلما صعد المنبر قال رأى ناس مثل الدود، شوفهم في القطارات كيف هناك أمم، يعني مئات الألوف ينظر كالبحر يموج أمامه. فلما رأى الأمة لكلها وقد لازموه عصات من عند المنبر فوق إلى تحت سنة يعني. فأول كلمة قالها البكاء، وش يقولها؟ المترجم ما قصر معه، قال قد بكى خطيبنا اليوم من خشية الله، وهكذا يتلاعبون بالمنامات وصاروا أرض خصبة لجماعة الإخوان المسلمين. يقول كبار الإخوان المسلمين من هو الله مذكرني باسمه قادتهم، يقول كنا نأتي جماعة التبليغ ونتخير منهم من يصلح للتفجير يعني. اي لانه لو كان جود الشخص والتكفير، لو جود شخص في بار وماسك لعشيقته وياخذ من الخمر قال تعال فجر السفاره او كذا ما طاعه، لكن جو ايماني والحوريات والصحابه حينئذ يقول هذا الدين يامرك بالتفجير فيستجيب، فكانوا ارض خصبه ليش؟ للتكفير. نسال الله العافيه، إذا الله خير دولتنا منعتهم وجعلتهم من ضمن الجماعات المحظورة، وليس هناك جماعة عند الحمد لله، لجماعة كان عليه شيخنا بن باز وهيكبر علماء وقادتنا المنهج السلف المبارك في العقيدة والمنهج. طيب، وحينئذ غير الشيطان لهم معنى الشرك اللي في القرآن، كما غير للأشاعرة معنى الاستواء في القرآن، لأنه عجز الشيطان عن تغيير المبنى بإضافة أو حذف أو زيادة كما فعل اليهود في التوراة والنصارى في الإنجيل، فلم يصنع فما كان منه إلا وقد عرف القرآن محفوظ أن لن يتعاعب بالمعاني، فوصف لهم الشرك غير الشرك المعروف. ومن آثار ذلك ما تسمعه من هؤلاء عندما تقول ما يقول لك التوسل بعد وفاة النبي جائز، أقول يا رسول الله اشفع لي، لأنه ما قال يا رسول الله أنت خالق مع الله، فقد دعاه ليتوسل فليس بشرك، لأن معنى الشرك عنده فيش في الربوبية. فهمتم الآن هذه القصة وضحت؟ وهنا قال الشيخ رحمة الله عليه قولهم نحن لا نشرك بالله، فاختلاف الشيطان هو الشرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بين في القرآن معنى الشرك، فقال في المشركين الذين لما رأوا النار وأنهم خالدين فيها كانوا نادمين متحسرين، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن صار الشرك هو تسوية غير الله بالله، فلما كانت الرسل تنكر عليهم الشرك الإلهي وما أرسلنا من قبلكم من رسول نوحي إليه ولا إلهنا فاعبدون، عرفنا أن التنديد كان مقصود به في الأصل الألوهية، تعرف الله الشرك على رسلتهم، فتبين لنا معنى الشرك الصحيح ليس هذا اللي يقول هذا المشرك، بل ما جاء في الحقيقة الشرعية في القرآن، إذ قال الرحمن في ندب المشركين لما يرون الجحيم وأنهم في النار خالدين تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. صلى الله عليه وسلم، صلى الله يثبتنا وإياكم على التوحيد، نعوذ بالله من الشرك وأهل الشرك. قولهم نحن لا نشرك بالله، لا لأن يعني علماء السوء عندنا علمونا معنى للشرك غير اللي تعتقدوا أنت أهل التوحيد. مش شو؟ في الربوبية كما ذكر. بل نشهد، شوف كيف؟ كيف تعريف التوحيد عندهم؟ بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهذا غاية تحقيق التوحيد عندنا. طيب عندهم معنى صحيح ولا محرف؟ محرف. فضلا عبد القادر وغيره، ما نقول الرسول خلق مع الله ولا حتى عبد القادر دون الرسول باب أولى. لكن اسمع الشبهة الآن، ما الذي جعلني أدعو الرسول وأدعو عبد القادر من الصالحين؟ قال أنا رجل كغيري مذنب، وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله حي القيوم، وأطلب من الله فيهم، فأنا لا أطلب أن ينزل المطر وأن يرزقوني ولد وأن امرأتي عقيم، أعرف أن هذا لله رب العالمين، ولكن أنا أتوسل بناس، واسم توسل ليس شرك، أتوسل بناس لهم جاه عند الله كالرسول والبدوي عبد القادر الجيلاني ونفيس وفاطمة الزهراء واسم ذا حسين إلى غيره، توسل بهم يا أخي، توسل بهم، علي النبي طالب البيت توسل بهم. فجاوبه بما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني النبي ليش قاتلهم مع أن في القرآن إقرار لنفس ما ذكرت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله قل أفلا تتقون. كما أنكم أجملتم إفرادي بالربوبية وقلت لا خالق لا مدبر لا محيي لا مميت إلا الله، فلازم ذلك أن تتقوني فتفردوني في عبادتي في إلهيتي، هذا معنى فلا تتقون. فحينئذ ما الفرق بينكم وبين هؤلاء من مشركي كفار قريش؟ فكانوا يثبتون رب متفرد بالخلق بالرزق والتدبير بالإحياء والإماتة، وما أدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم الرسول لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة، فقالوا تلك المقولة المعروفة اللي حفظناها من يوم من درس التوحيد في الابتدائية في هذا البلد، والشيء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، واضح، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيء وإنما رادوا الجاه والشفاعة. فحينئذ اقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه وضعه سبحانه وتعالى في أن الله أنزل فيهم آيات تبين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، فهل نفعهم ودخلهم في الإسلام؟ لا. إذن لم يقاتلهم النبي من أجل شرك الربوبية فهم مقرون به، قاتلهم من أجل شرك الإلهية. أكان النبي يمر عليهم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الدين، قال رضي الله عنه رأيت النبي في سوق بالمجاز يتخللها يقول للناس، كان شو سوق مشهور وقتها، وكان النبي يأتيهم أفراد وجماعة لا يفتر، اللهم صل عليه اللهم ارحم عجزنا فصل على نبينا محمد، والذي من آثار دعوة مباركة جلسنا الليل لدرس التوحيد، تنطلق الحرم تجد الناس يطوفون باللباس، كانوا يطوفون عراة حولهم أصنام، الله يجزاه خير، جزى الله خير نبينا محمد خير ما جزى نبي عن أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم لك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا قال أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية كما أسلفت من وقر عليه الآيات تدل على ذلك، ومع ذلك النبي قاتلهم، بل وهم قاتلوا النبي قاتلوا أي شيء. لو كانوا يعتقدون أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لو كانوا يرون، لو كان يرون أن النبي يعتقد أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق فقط لما قاتلوا وما أخرجوه من مكة، لكن اعتقدوا أن النبي يدعو الناس للكفر بآلهتهم وإفراد الله بالعبادة فقاتلوه، لأنه بزعمهم سفه آباءهم بها وأنكر دينهم فقالوا يستحق القتل. وكذا من أمته الآن جاء، كل من هوي هوى تدع صار من هذه الجماعات سيكون مآله للسيف يرفع على هذه الأمة كما قال بعض سلفنا، لأن فيهم خصال مشركين أهل بدع خصال شبه. فقال بعض أئمتنا من سلفنا الأهواء كلها رديئة تدعو للسيف، لأن هذا صاحب الهوى يراك تنكر عليه الخروج على الأمر مثلا، يقول ينكر عليه الدين هذا طاغوت يستحق القتل ويفجرك. ها نعم، هذه الأهواء كذا تدعو للسيف الأخير. فقالوا هذا يسفه ديننا دين أبانا محمد هذا، فتآمروا على قتله وجاءهم الشيطان ليضربوه ب 300 ضربة من سيف من فتيان يفرقون في القبائل حتى يتفرق دمه. فخرج من مكة هاجر المدينة، لأي شيء أخرجوه؟ حتى قال لأنت البقاع عن مكة، لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تآمروا على قتله لأنه يدعوهم لسعادتهم توحيد الإلهية، يقول لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولوا إذا قلنا لا إله إلا الله معناه كفرنا بالدين آبائنا وسفهناهم. لا، كما أن الله يعبد هذه الأصنام يتوسل بها إلى الله، فكان حقيقة عبوديتهم لغير الله ما هي؟ اللي يسمونه المشركين المعاصرين توسل. لكن المشركون الأولون كان عندهم فطنة لمعنى هذا التوسل اللي قالوها في العصر، فكانوا يسمون هذا التوسل عبادة. أما اليوم يقول لا ما نعبدهم، نحن إيه؟ نتوسل. فمن هنا عرفوا معنى العبادة أولئك ولم يعرفوها هؤلاء. فكانوا يقولون في الماضي ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، وهؤلاء يقولون نحن نتوسل يا هؤلاء ما نعبد. فهؤلاء اعترفوا أنهم يعبدونهم، هذا أنكروا قال ما نعبد إلا الله. كيف تعبد الله وأنت تقول يا رسول الله؟ يقول هذا توسل مو بعبادة، أنا أقول هي عين العبادة. قال السهسواني علامة الهند في كتابه صيانة الإنسان، الدعاء التعبدي لغير الله الذي هو شرك أكبر صفته نداء لغائب مقرون مع طلب. فلما قلتم يا عبد القادر الجيلاني دعوتم غائب ميت، أو يا جبريل أو يا علي أو يا فاطمة أو نحو ذلك، فإنكم دعوتم غائب قرنتموه مع طلب، فكان تعبد لهذا الغائب ولو سميته توسل وسمي شرك. ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فكفرهم الله بدعائهم غيره، فقال إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله أنه يدعو غيره ولو كان نبي ولي أنه كافر. كاللات أرأيتم اللات والعزة في قراءة. أرأيتم اللات وهو رجل صالح كان يوزع الحجيج الطعام فمات فعكفوا على قبره وبنوا له صنما، ومع ذلك توسلهم به جعله الله شرك، ولم يفرق الرب بين من توسل بالأحجار أو توسل بالبشر من الصالحين من دون العلي الغفار، كله وصفهم بالشرك. فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحانه وهو الحي القيوم. قال: فاذكر له أن الكفار، فإن قال فإنه إذا قرر الكفار نعم، فإن قال الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلونها في من يعبد إيش؟ في من يعبد الصالحين. نعم، فقلنا لهم أن القرآن لم يفرق بين من يعبد الأصنام والصالحين. اللات رجل صالح ولا لا؟ كان يعبدونه، وكان يعبدون الحجر كما عند الدارمي في مسنده أن المشرك كان يخرج في السفر بأربعة أحجار، ثلاث لقدره. كيف القدر؟ ليش قدر؟ يولع الحطب على ثلاث أحجار. قال: وحجر كنا نعبده. إذن جمعوا بين الأحجار وبين عبادة الصالحين من عبادة العلي الغفار، ومع ذلك الله حكم عنه كله بالشرك. ما قال من كان يعبد صالح منكم مستثنى، من كان يعبد مشرك مشرك، كلهم قاتلهم الرسول يكون الدين كله لله. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نواصل معكم ما تبقى من الشبهات في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ قادتنا ولاة أمورنا. اللهم إن أراد هذا البلد بشر فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجمع الحق كلمتنا. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وشر الأشرار المتربصين. اللهم اجمعهم على الحق، وسكن دماءهم، واجز خير بلاد الذي ما فات ولا هدأت من إرسال المعونات، وقد أخبرني الناس من عين هذه البلاد قال: وصلتنا والحمد لله، واستفدنا من هذه الأعيان. فاشكروا الله أن جعلكم تحت قيادة ولاة أمر رحمة فضلاء يعرفون معنى الاعتقاد وينكرون الشرك، وما عدم حضور صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان وزير رئيس مجلس الوزراء وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى اجتماعهم حول قبر غاندي إلا دليلا على أنهم درسوا الاعتقاد وخالط عروقهم. فلأي شيء، مع أنه قد يقف من غير يدعو غاندي، لكن قال هذه الوقفة لا دليل عليها، وتعلم الناس الدري على الشرك، فقعد في مقر إقامته والقادة اجتمعوا كلهم إلا هو. فلأي شيء؟ لأن هذا البلد مستعقل، فيجب أن ندعو لقادتها بأن يكونوا منارات للأمن في العالم وليس في هذا الوطن. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.